بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، نسأله تعالى أن يعيدنا إلى بيوته عودا حميدا. نواصل تدبرنا لسورة يوسف، وانتهينا من قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي تقريرات ربانية على قصة يوسف. هذه القصة الإخوة لم تكن معروفة بهذه التفاصيل. أهل الكتاب عندهم علم بخبر يوسف، لكن ما كان عندهم علم بهذه التفاصيل، فلما قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بهذه التفاصيل الدقيقة وهذا البيان الرائع، انبهر لها الناس كيف جاء بها محمد وهو لا يقرأ ولا يكتب. تأملوا هنا أول تعقيب أو تقرير على هذه القصة، قول الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ما ننسى المقصد العام من سور ألف لام راء، كما مر معنا المقصود العام تقرير الرسالة. وتأمل هنا أول تقرير يأتي بعد قصة يوسف يتعلق بتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. يقول الله تعالى: ذلك، وهذا إشارة إلى البعيد، ذلك النبأ العالي من نبأ يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيه إليك. لأن هذه القصة كما عرفنا ما كانت معروفة بين الناس بهذه التفاصيل، فهي من أنباء الغيب نوحيه إليك. وسبحان الله، هذا يذكرنا بما قاله الله تعالى في أول هذه السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وكذلك هنا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن هو وحي من الله تعالى. من أين جاء به محمد؟ وحي من الله نوحيه إليك. ثم ذكر الله تعالى دليلا لطيفا من القصة تدل على أن هذا من وحي الله تعالى لنبيه، فذكر مشهدا من أخفى المشاهد، قال: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما كنت لديهم، يعني إخوة يوسف، إذ أجمعوا أمرهم على رأي واحد، وهو ماذا؟ أن يلقوه في الجب، وهم يمكرون، وهم يمكرون بيوسف عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كيف نقل النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم واختلافهم ثم اتفاقهم، كما قال الله تعالى عنهم في بداية السورة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. مثل هذه المناجاة فيما بينهم ما اطلع عليها في ذلك الزمان إلا إخوة يوسف، فكيف جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وحي الله تعالى. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهذه الآية تشبه آيات تأتي بعد القصص في القرآن الكريم لتقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى لما ذكر قصة مريم عليه السلام قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولما ذكر الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وهكذا. إذن قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. والقصص تؤثر في القلوب، إذن ثبت بهذه القصة أن هذا القرآن حق وأن رسول الله حق، والقصص تحرك القلوب وتؤثر فيها تأثيرا بالغا. فهل يا ترى أسلم هؤلاء وآمنوا؟ يقول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأيضا هذا يتعلق بالرسالة، هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت يا محمد على إيمانهم وبالغت في دعوتهم ولو حرصت بمؤمنين. فهذا مما يخفف على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فبذلك يعلم الداعي إلى الله أو المسلم عموما أن الهداية بيد الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. تأمل كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عم أبي طالب، ذهب إليه عند موته وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يكرر عليه، وصاحب السوء يكرران عليه أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذا فيه تسلية وتثبيت، وهذا يجعل الداعي لا ينقطع عن الدعوة إلى الله تعالى. لا تنتظر الإجابة الفورية من الناس، اترك النتيجة إلى الله. هذا من كمال إخلاصك لله، أنت تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى أن يكون لك شهرة ومنزلة وأن يكثر أتباعك. من كمال الأدب مع الله أنك تحرص غاية الحرص على الدعوة إلى الله والأساليب التي يقبل بها الناس الدعوة إلى الله، لكن النتيجة إلى الله تعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولماذا لا يؤمنون؟ هل هناك مانع يمنعهم من الإيمان؟ أيضا هذا يتعلق بالرسالة، قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه يعني على تبليغهم القرآن والدعوة من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن وهذا الدين ذكر للعالمين، للجن والإنس. هذه الدعوة لا احتكار فيها لأمة من الأمم، ما جاءت للعرب فقط ولا لجنس معين ولا لقبيلة ولا للأغنياء الذين يدفعون ثمنا على سماع القرآن أبدا. إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر، إذن هذه فيها دفع الشبهة عن دعوة الرسل، وأنهم ما جاءوا للدنيا، ما جاءوا ليطلبوا من الناس مالا، وإنما جاءوا لينقذوا الناس من الشقاء في الدنيا والآخرة. إن هو إلا ذكر للعالمين. وسبحان الله، لكنهم ما يتذكرون ولا ينتفعون، وهكذا يعرضون عن كل آية. فقال الله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني إذا أعرضوا عن هذا القرآن الكريم وهو أعظم الآيات، فكذلك سيعرضون عن باقي الآيات. وكأي من آية، وكأي هذه تأتي للتكثير، ويذكر بعضهم أنها تفيد التكثير مع التفخيم، وهذا يعلم بحسب السياق، يعني قد لا يكون هذا دائما لكن يعلم بحسب السياق. وهذا يقولون الفرق بين كأي وكم، كلاهما للتكثير، لكن كأي كأن فيها تكثير مع تفخيم، هنا التفخيم واضح، وكأي من آية في السماوات والأرض، يعني كم من آية عظيمة في السماوات والأرض يمرون عليها. انظر الذي يمر على الشيء، يعني يشاهده بعينه لكن لا يقف عنده، يمر عليه مرور الكرام. وأكد هذا قال وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون، فلا يقفون عندها ويتفكرون فيها فيؤمنون، وإنما يمرون عليها مرورا يشاهدونها تقوم الحجة عليهم لكن لا يقفون عندها بقلوبهم، مثل الذي يمر على الشيء ولا يبالي به، وهم عنها معرضون. فعلى المسلم أن يقف عند آيات الله ولا يمر عليها مرور الكرام، يعني ما أجمل أن يقف الإنسان عند كل آية من آيات الله تعالى، إذا طلعت الشمس تفكر في طلوعها، إذا غربت تفكر في غروبها، إذا دخل عليك الليل تتفكر في دخول الليل، إذا جاء النهار تفكر في دخول النهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ونحن الآن في هذه الأيام، أيام انتشار فيروس كورونا، هذا آية من آيات الله تعالى حقا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا الفيروس لا يرى بالعين المجردة، لكن تأمل ماذا فعل في العالم، أذل الدول الكبرى، حتى اعترف رؤساء العالم أنه قد انتهت حلول الأرض وينتظرون الأمر من السماء، وعاش الناس في خوف، في انقطاع، لا يجتمعون، حتى المساجد عطلت، بيت الله الحرام عطل، يعني آية عظيمة من آيات الله، ويقتل في اليوم الواحد في العالم آلاف مؤلفة من البشر، يعني في بعض الدول يموت فيها بالآلاف أو بالمئات في اليوم الواحد. لا شك أن هذا آية من آيات الله تعالى، وفيه عذاب، وفيه تذكير وإنذار من الله تعالى لعباده لعلهم يرجعون. ولذلك لا يليق بالمسلم في هذه الأيام أن يعرض وأن يعيش هذه الأيام وفي غفلة ولهو ولعب. للأسف هذا ربما تجده عند بعض الناس، يقول أن نحن نجلس ساعات طويلة في بيوتنا ماذا نفعل، إذا به مشغول باللعب واللهو والقيل والقال والسهر، وهكذا حاله في هذه الأيام، مع أننا نعيش وقت نزول عذاب من ربنا جل وعلا على بعض الأمم. نعم، الله تعالى جعل الطاعون عذابا يبعث الله على من يشاء، وجعله رحمة للمؤمنين من أصيب به وابتلي به ومات به، فهذا رحمة وكفارة ورفعة في درجاته، المؤمن يطمئن. لكن في الوقت نفسه لا شك أن الزمان الذي نعيشه في هذه الأيام هذا زمان بأس من ربنا، وينبغي على المسلم أن يتضرع لله، ينكسر لله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. كذلك هنا يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكيف يعرضون عن آيات الله تعالى وهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلق هذه الآيات السماوات الأرض، هم يقرون بهذا، فكيف يعرضون؟ كيف لا يعتبرون؟ كيف لا يؤمنون بالله؟ كيف لا يعبدون الله؟ كيف بعد ذلك يشركون؟ فالله تعالى أيضا يشنع عليهم، يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني عندهم إيمان بالله لكن في الوقت نفسه يشركون بالله، كيف اجتمع عندهم إيمان وشرك؟ نعم، هذا ثبت عن ابن عباس في تفسير الآية، يقول من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله وهم مشركون. وقال مجاهد إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، وهم يشركون به ويعبدون غيره. ومن ذلك أيضا قولهم في تلبية الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله، يعني يقرون يؤمنون أن الله هو الذي يملك شركاءهم، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لكن يشركون ويعبدون غير الله. وهذا كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا يكشف لنا عن حقيقة التوحيد والشرك. فالتوحيد لا بد فيه من ركنين عظيمين، الإيمان بربوبية الله تعالى وكماله وأسماء وصفاته، وهذا وحده لا يكفي، لا بد من الركن الثاني والقسم الثاني وهو عبادة الله وحده، وأن لا يشرك الإنسان بربه شيئا، وإلا ما يكون قد حقق التوحيد. وهذا ما يسمى بالتوحيد العلمي، وهذا التوحيد موجود عند المشركين، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق الملك، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو ما يسمى بالتوحيد العلمي. وهذا معنى الإيمان هنا في هذه الآية كما فسر السلف رحمهم الله هذه الآية بذلك كما سمعنا، لكن عندهم الخلل في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فلا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره أو يشركون به إلها آخر. وتأمل هنا أيضا، يقول ابن زيد رحمه الله ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله رب، أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، لذلك قال إلا رب العالمين. فإذن هذه الآية دليل واضح على تقسيم التوحيد، على تقسيم التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وطبعا الأسماء والصفات يعني مع توحيد الربوبية إذا قلنا بأنه قسم واحد وهو التوحيد العلمي. فهذه الآية دليل صريح على هذا، لأن أثبتت للكفار إيمانا بالله وفي الوقت نفسه أثبتت عندهم شرك، أثبتت لهم شركا وعدم إيمان. فلذلك نعرف أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، لا بد من عبادة الله وحده جل وعلا. وهذا أمر مهم جدا، لأن الآن يعني بعض الناس يظن أنه إذا آمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر خلاص يكفي يكون مسلما، حتى لو أشرك بالله واستغاث بالأولياء والصالحين، يذهب إلى القبور والأضرحة بنية ماذا؟ حتى يدعوهم ويستغيث بهم ويطوف حول القبور وربما يذبح الذبائح عندها ويقول يا ولي فلان مدد مدد، فهذا كله من الشرك بالله وهو مؤمن في الوقت نفسه. وإنما فعلوا هذا كما قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذن هذا يبين لنا حقيقة الشرك. وطبعا هذه الآية الإخوة يدخل فيها هذا المعنى الذي ذكرناه، وما يؤمن أكثر بالله، يعني يؤمنون بربوبيته إلا هم مشركون في عبادته. وكذلك ذكر ابن كثير رحمه الله أنواعا من الشرك في هذه الآية. فأيضا قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: ذاك المنافق يعمل إذا عمل رئاء الناس وهو مشرك بعمله ذاك. نعم، يعني المنافق يؤمن بأن الله هو الذي خلقه ورزقه، لكنه يرائي بعمله. ولذلك أيضا يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر، كما فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك حذيفة رضي الله عنه دخل على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه، أنكر عليه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الآية يدخل فيها أيضا الشرك الأصغر. كم من الناس الآن يؤمنون بالله، يعني الإيمان بأن الله هو المعبود، هو الرازق النافع الضار، لكنهم يتعلقون بغير الله. فالشرك في الأسباب هذا كثير في حياة الناس. ويقول البقاعي رحمه الله عند هذه الآية: قل من يتخطى الأسباب إلى مسببها، قل من يتخطى الأسباب إلى مسببها. يعني كثيرا ما يقع الإنسان في هذا، والله المستعان. مثلا أصيب بمرض، يبحث عن طبيب أو عن دواء، فربما تعلق القلب بالطبيب أو بالدواء ونسي المنعم الشافي جل وعلا. ربما قيل له: كيف حققت هذا الإنجاز؟ كيف نجحت في هذا الاختبار الصعب؟ كيف ربحت في هذه التجارة الكبيرة؟ فيبدأ يقول: نعم، هذا باجتهادي، وهذا بقوتي، وهذا بعلمي. وربما يقع الإنسان في العجب، وهذا أيضا من الشرك الخفي الذي يتسلل في القلوب. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذلك كما عرفنا الرياء، كذلك التعلق بالدنيا، الذي يؤمن بالله نعم، ولكن قلبه معبد للدنيا. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعلق بشهوات الدنيا، بمال، بتجارة، بعقار، بامرأة، بشهرة، بما يتعلق به قلبه. فإذا به يرضى لأجل هذا المحبوب الدنيا، ويسخط لأجله، ويطمئن به، ويعيش حياته كلها لأجله، فهذا من الشرك الذي يقع في القلوب. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أكثر الناس يشركون في محبة الله تعالى، عندهم شرك في المحبة. فيعني وهذا كله يدخل في هذه الآية. كذلك من حلف بغير الله فقد أشرك، كذلك الطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التشاؤم، يؤمن بالله أنه هو الذي ينفع ويضر، لكن يتشاؤم بأمور موهومة، بطير أسود ولا برقم ولا بشهر معين. فهذا كله من الشرك بالله تعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن آيات الله؟ يظنون أنه لا جزاء ولا حساب. قال الله تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. غاشية، وكلمة يغشى تدل على التغطية التامة، ذلك يوم القيامة يسمى الغاشية، لأنه يغطي الخلائق بأهواله وشدائده. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، يعني عذاب يغشاهم ويحيط بهم. سبحان الله، نحن كنا نسمع هذه الآيات نقول: غاشية من عذاب الله، ريح مدمرة، زلازل، براكين، طوفان. لكن سبحان الله، اليوم أيضا يرينا الله تعالى آية من آياته وعذابا من عذابه غير معهود. هذا الفيروس كورونا لعله يدخل في هذه الآية: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، لأنه أطبق على دول العالم، وإذا به يغشى دول العالم. فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. انظر كيف يعني هذا الفيروس غطى الدول والناس حتى يعلن في البلاد حظر تجول، ومثل هذه الأحوال يعني لما يعلن في البلد حظر تجول يعني هذا في الغالب ما يكون إلا إذا دخل العدو البلد واستولى عليها. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وأن يحفظنا ويديم النعمة علينا وأن ينشر الأمان في بلاد المسلمين أجمعين. لكن سبحان الله كنا نسمع هذا في بعض البلدان أنه يفرض حظر تجول. لماذا؟ لأنك في أي لحظة ممكن أن تخرج يراك جندي ويقتلك، لأن العدو انتشر في شوارع البلدة فيحظر التجول للسكان إلى أن يذهب العدو. تخيل يعني هكذا هذا الفيروس أخاف الناس حتى عطل حياتهم، حظر تجول 24 ساعة ما أحد يخرج من بيته. وهذا كله في الحقيقة لمصلحة الناس وفيه رحمة بالناس، لأن الناس لو بقوا في أماكنهم في بيوتهم ما أحد خرج إلا للضرورة القصوى. الذي فيه الفيروس إما أن يشفى والحمد لله ولا يضر أحد ولا ينقل الفيروس إلى أحد، أو أنه يعني إما أن يموت الفيروس فيه ويشفى الإنسان، أو إما أن يموت هذا الإنسان لكن في الوقت نفسه ما نقل العدوى لغيره وبهذا يختفي المرض. أما إذا اختلط الناس بعضهم ببعض وانتشروا وخرجوا فهذا هو الذي ينشر المرض. فإذا هذا أحسن علاج، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما شرع الحجر الصحي وقال لا يريدن ممرض على مصح، فهذا كله من بركة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرفع الوباء والبلاء وأن يرفع هذه الغاشية، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، يعني في الدنيا، وإن لم يستيقظوا بهذه الغاشية قال أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. تأتيهم الساعة بغتة يوم القيامة يأتي فجأة وهم لا يشعرون، لا يشعرون. هذا يدل على شدة غفلتهم. وهكذا الساعة لما تقوم على شرار الناس تأتيهم بغتة، لا تأتيهم إلا بغتة. يعني حتى جاء في الحديث أن الرجل يرفع لقمة يأكلها فلا تصل إلى فمه، ينفخ في الصور فيصعق. وأيضا الساعة الصغرى الموت، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، يدخل في هذا الموت، والموت يأتي بغتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. يعني والله لو كنا نعقل لما كان واقعنا هو هذا الواقع من الغفلة واللهو واللعب. الموت يأتي في أي لحظة، وهذا المرض لا يقدم أجلك ولا يؤخره، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمسلم عليه أن يستعد دائما للموت بأن يستمر في الأعمال الصالحة. والله ما ينفعك بعد الموت إلا عملك الصالح، استمر على صلاتك، على ذكرك لله، على تلاوتك للقرآن، على الإحسان إلى الناس، على الصيام، خاصة نحن الآن في شهر شعبان وأحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. فإذا علينا أن نستعد قبل أن يأتينا الأجل، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ثم يقول الله تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني كأنه يقول لهم، يقول لنبيه يعني دعهم في غفلتهم وإعراضهم وسر في طريقك. ما طريقك؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، مهما أعرضتم وغفلتم فأنا أدعو إلى الله تعالى على بصيرة. ذلك تأمل كيف ذكر هنا البصيرة في مقابل غفلة هؤلاء وإعراضهم عن الآيات. يقول الله تعالى قل، يعني يا رسول الله قل هذه سبيلي، تأمل إشارة للقريب، هذه هذه التي تروني عليها لا إله إلا الله، هذه سبيلي، هذه الدعوة هي سبيلي. قل هذه سبيلي يعني هذه طريقتي. ما هي هذه الطريقة؟ فسرها قال أدعو إلى الله. الله أكبر. فطريقة المؤمن في هذه الدنيا هي الدعوة إلى الله تعالى، أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، يعني إلى توحيد الله، إلى عبادته وحده جل وعلا. وأيضا أدعو إلى الله لا إلى نفسي، يعني أدعو مخلصا لله إلى الله، لا أدعو إلى حظ نفسي، إلى شهرة، إلى كثرة أتباع، لا، أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وتأمل هنا في كلمة سبيلي، كلمة سبل في اللغة تدل على امتداد إلى أسفل، لذلك يقال أسبل ثوبه أو إزاره، يعني إذا أرخاه حتى وصل إلى الأرض. وأسبلت السحابة ماءها، يعني أمطرت. فيعني كلمة سبل تدل على امتداد وإرسال، وهذا يدل على أن هذه السبيل سبيل طويلة وممتدة. وسبحان الله، بالنظر إلى تقاليب الكلمة تجد أن هذه الكلمة فيها شيء من الشدة، يعني يقال بلس ولبس وبسل ولسب وسلب وسبل، نأخذها واحدة واحدة. طيب، يقال لسب، لسبته الحية، يعني إذا لدغته، ولدغة الحية تكون فيها حدة، يعني هذا يقال في الحية والعقرب. ولذلك يعني قال في المقاييس لسب إصابة شيء بشيء بحدة، وذلك حتى قيل يعني نعم لسبته الحية. كذلك بلس، يعني المبلس هو الكئيب الحزين النادم، وذلك إبليس سمي إبليس لأنه أبلس من الخير، يعني أيس. واليأس يعني كأنه حدة ويعني حرارة موجودة في النفوس، وذلك يعني قال بعضهم بلس تدل على اشتمال باطن الشيء على حدة لا تظهر، مثل الكئيب الحزين النادم اليائس الذي يسر هذا في نفسه، وكأن إبليس هكذا يعني تأصل هذا في نفسه والعياذ بالله من اليأس. كذلك لبس، اللبس يعني اللباس أيضا فيه يعني تغطية، اللباس ما تغطي به جسمك من اللباس، واللبس خلط الأمور يعني. وذلك والله أعلم، يعني هذه الكلمة اللبوس الدرع يعني كأنها تلابس الإنسان بشدة وقوة، فكأن هذه الملابسة فيها قوة، وذلك يعبر بهذه الكلمة يعني عند إرادة تمام الاختلاط، يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الآن هذا خطر في بالي، يعني اختلاط بقوة وشدة. نعم، هن لباس لكم، وكذلك اللبوس، نعم الدروع يعني، وعلمناه صنعة لبوس لكم. طيب بسل، قالوا بسل ذكر بعضهم أن أصلها احتباس مع كراهة، وذلك يقال بسل يبسل باسل، قال هي عبوسة الشجاعة والغضب، ذلك الباسل هو الشجاع لكن الذي يعني قد كتم في نفسه الغضب والقوة، ففيها معنى الشدة أيضا. وكذلك قول الله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، يعني أن تحبس مع كراهة وشدة وعذاب، أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فإذا وكذلك سلب، يعني سلب أخذ الشيء بخفة، وهذا والله أعلم يعني ما يكون إلا يعني بقوة، ويعني وذلك السلب يقال هو لحاء الشجر، لأنه قد تقشر عن الشجر، فكأنما سلبته الشجرة يعني. والسلب يعني اللباس الذي يسلب من الإنسان، وسلبت مال فلان، يعني إذا أخذت بخفة واختطاف، وهذا أيضا تلاحظ في معنى الشدة. فسبحان الله، لذلك تجد الكلمة يعني السبيل في القرآن الكريم يعني يعبر بها والله أعلم عن الطريق الذي فيه طول وشدة. لذلك يعني هنا نفهم لماذا في الجهاد يقول في سبيل الله، يعني هذا معروف من ألفاظ القرآن المعروفة المضطردة في القرآن، يعني إذا قيل يعني في الغالب في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، يعني في طريق الله الذي فيه يعني مشقة وطول، لأن فيه بذل النفوس. وذلك والله أعلم يقال ابن السبيل، يعني ما قيل ابن الطريق وكذا، لأن حاله حال يعني بأس وشدة، انقطع عن ماله في بلده. ولذلك هنا يعني تلاحظ كلمة، يعني هذه بعض الـ يعني الـ الكلمات التي جاءت في القرآن مثلا، يعني وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. تلاحظ السياق فيه توكل وفيه صبر، ففيه معنى الشدة. كذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، في جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهكذا، وكذلك السبيل الحسي، يعني وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وقال وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فالسبل التي تكون في طريق الجبال فيها يعني شدة، ويعني تكون وعرة، وكذلك السبل عموما فيعني تكون طويلة. وطبعا قطع الطريق الطويل لا شك أنه يتطلب إلى شدة وعناء وجهد. فأقول في نفسي هنا لماذا قال هنا في سورة يوسف خاصة قل هذه سبيلي، ما قال طريقي، ما قال صراطي، قال قل هذه سبيلي، لأن هذا والله علم يتناسب مع جو سورة يوسف. جو سورة يوسف يعني جو شدة، يعني الطريق الذي سار فيه يوسف عليه الصلاة والسلام في حياته طريق شديد وطويل، سنوات طويلة في البعد عن والديه، وهكذا من شدة إلى شدة إلى أن وصل إلى العزة والتمكين والراحة والسعادة. فكأن هذه الكلمة في حد ذاتها فيها حث على الصبر، الصبر على الشدة. قل هذه سبيلي التي أصبر عليها وأسير فيها ولا أنقطع عنها، والله أعلم. وذلك أيضا ممكن تطلق على السبل الباطلة، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، والله أعلم. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهذا بخلاف حال هؤلاء المعرضين كما عرفنا في سياق هذه الآيات، غافلون عن آيات الله ومعرضون عنها ويشركون. ففي المقابل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على بينة، على علم. وتأمل كيف قال على بصيرة، والبصيرة هي يعني العلم اليقيني، وكأنك تبصر المعنى والحقيقة بعينك، فسميت بصيرة. وهنا العلم يعني بالدين، وكذلك العلم بحال المدعو، والعلم بالطريقة المناسبة لدعوته، هذا كله يدخل في البصيرة، وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله. ممكن واحد يكون عنده علم بالدين لكن ما يعرف حال المدعو الذي يدعوه، فممكن يتكلم بكلام جميل لكنه في واد والمدعو في واد آخر، قد ما ينتفع كثيرا بكلامه. وممكن أن يعرف حال المدعو لكن ما عنده الطريقة المناسبة، ممكن أن يدعوه بغلظة لأنه تعود على هذا أو نشأ على هذا أو نفسيته يعني فيها غلظة وشدة، فما ينتفع المدعو بدعوته كثيرا. فلا بد أن تعرف الطريقة المناسبة لدعوة هذا الإنسان، لدعوة ولدك الصغير، تختلف دعوته عن دعوة الولد الكبير. تعرف الطريقة المناسبة لدعوة صاحبك مثلا، أو لدعوة والديك، أو لدعوة زوجتك، أو لدعوة الناس عموما في الحال الذي تعيش فيه، في البلد الذي أنت فيه، في الزمن الذي أنت فيه كل هذا يراعى في الدعوة إلى الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهذه الحكمة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. وهذا أيضا نستفيد منه الإخوة أن البصيرة لابد فيها من الدعوة إلى الله، وإلا ربما أفسد الإنسان ولم يصلح. كم من الجماعات المنحرفة الآن تدعو إلى الإصلاح وهي في الحقيقة تدعو إلى الفساد. يعني هذه الجماعات التي تعجلت موضوع الجهاد وكفرت المسلمين، ويظنون أنهم يدعون إلى الله ويدعون إلى إقامة دعوة الإسلام، وهم في الحقيقة يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقتلون المسلمين ويظنون أنه جهاد، ويكفرون المسلمين، يخرجون على ولاة أمور المسلمين ويسبون الحكام، ويظنون أن هذا هو الجهاد وأن هذا هو الإصلاح. وهذا إنما وقع منهم بسبب اتباع الهوى وبسبب الجهل، لأنهم يدعون على غير بصيرة، ما تعلموا القرآن أو ما تعلموا العلم، ما قرأوا القرآن وفهموه كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. أدعو إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى الله تعالى لابد أن تكون بعلم مبينة. من الناس ممكن يكون عنده غيرة في الدعوة إلى الله تعالى، لكن ما يتعلم التوحيد والذي هو أعظم شيء في الدين. فربما يدعو الناس، يرى إنسانا قد علق تمائم أو وقع في الشرك، وأبدا لا يدعوه إلى التوحيد أو إلى تصحيح عقيدته، فقط يعني يقول خلاص أنت ما دمت تصلي معنا وتذكر الله، ويعني ما دام أنك يعني رجعت إلى الدين عموما خلاص أنت على خير. نعم هذا الحمد لله أحسن من أن يقع في المعاصي، ولكن يعني ما ينفع أن يقف عند هذا، لابد أن يعلمه العقيدة الصحيحة والتوحيد إذا كان عنده شيء من الشرك والبدع. فهذا ما يكون إلا بالبصيرة، إلا بتعلم العلم النافع. فالدعوة لابد لها من العلم الصحيح. أدعو إلى الله على بصيرة، ولا ماذا ستعلم الناس؟ الناس يريدون علما، تعلمهم دين الله، قال الله، قال رسول الله. أما أن تقوم وتقص عليهم حكايات وقصص وما هذه ليست يعني دعوة ينتفع بها الناس. الدعوة الحقيقية الدعوة التي ترسخ في القلوب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. على بصيرة. ثم تأمل كيف قال أنا ومن اتبعني. يعني قد يقول قائل لفظة أنا ما نجدها تتكرر كثيرا، لأن الأصل هو التواضع، لكن تأمل هنا الله تعالى يبرز الضمير، يقول أنا ومن اتبعني. يقول البقائي ولما كان الموضع في غاية الشرف أكد الضمير المستتر تعيينا وتنبيها على التأهل لظهور الإمامة. يعني كأن هذا شرف، أنت لك الشرف أن تكون من الدعاء إلى الله تعالى. اعلم أن الدين منصور، دين الله تعالى منصور لا محالة، الدين ما يحتاج إلى أحد من الناس، الله ناصر دينه لا محالة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأنت المحتاج إلى أن تنصر دين الله، أنت الذي تتشرف لما تخدم دين الله تعالى، وكل في حدود استطاعته وقدرته. وتأمل كيف قال أنا ومن اتبعني، تأمل في هذا الوصف أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يدعو إلى الله تعالى. إن كنت صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون داعيا إلى الله، لكن كل بحسب استطاعته، كل في حدود دائرته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فلابد أن يكون لنا وعندنا حرص حرقة على الدين. يعني بعض الناس يظن الدعوة خاصة بأصحابها، من تصدى لها أو طالب علم أو عالم أو داعي. لا، الدعوة وظيفة كل مسلم، كل من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون داعيا إلى الله، لكن كل في حدود قدرته. يعني الأم في بيتها والله لو أنها تجتهد وتخطط وتفكر كيف أنا أعلم أولادي القرآن وأغرس في نفوسهم حب الله وحب رسوله والدين، لكانت هذه أعظم دعوة، والله ما نحتاج منها إلى أمر آخر. لو أن اقتصرت فقط على إصلاح أولادها، وهكذا كل أم اقتصرت على إصلاح أولادها، لكان في هذا خير عظيم للمسلمين. هذه أعظم دعوة، تنشئة الأجيال على حب الله ورسوله وعلى حفظ القرآن الكريم، فيخرج لنا جيل صالح واعي بالدين، بعيد عن الشهوات والمحرمات والمخدرات والمسكرات والفواحش والزنا، تختفي الجرائم، يكون مجتمعا قويا متعلما صالحا وفي كل المجالات. أنا ومن اتبعني، فهكذا. ففي بيتك دعوة إلى الله، في طريقك دعوة إلى الله، في عملك، في وظيفتك دعوة إلى الله، وهكذا. فأنا ومن اتبعني، ومن خصهم الله تعالى بمزيد علم، طالب علم فتح الله عليه في خطبة جمعة، في درس، في موعظة، فهذه نعمة عليه أن يشكر الله عليها. أنا ومن اتبعني. ثم تأمل كيف يقول: وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله، لأن مقصود الدعوة توحيد الله. أنت تدعو تتعلم وتعلم غيرك، كل هذا حتى نسبح الله تعالى، كما قال الله تعالى عن موسى وهارون، قال: رب اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا كل هذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. وكذلك هنا يقول: وسبحان الله، وهذا معطوف على هذه سبيلي، يعني قل سبحان الله، يعني يصلح أن يكون هذا من المقول أيضا، وكذلك يصلح أن يكون جملة مستقلة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا من اتبعني، وسبحان الله، لأن الدعوة حقيقتها تسبيح لله وتعظيم لله، وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن أعظم تعظيم أو يعني أعظم تسبيح لله هو تنزيه الله عن الشرك، وما أنا من المشركين. ثم بيّن الله تعالى أن الدعوة إلى الله تعالى، يعني أن الرسل، إرسال الرسل الذين يدعون إلى الله تعالى، هذه سنة إلهية في كل الأمم. وبيّن أيضا في هذه الآية الدليل الواقع المشاهد على صدق الرسل، لأنه هذه السورة يعني كما عرفنا سورة يعني تقرر الرسالة، وما يفوتنا يعني تأمل كيف الله يقول هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني هذا في ختام سورة يوسف، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان داعيا إلى الله في السجن في أشد الأحوال، يدعو صاحبي السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يدعوهم إلى توحيد الله. وهكذا لما حصلت له الرياسة في مصر، لا شك أنه دعا إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. ثم بيّن الله تعالى أن هذه الدعوة هي يعني سنته في الأمم الماضية، أن الله يرسل الرسل دعاة إليه. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وأيضا هذه الآية فيها يعني بيان حقيقة الرسل، وهذا فيه دفع لأكبر شبهة يعترض بها على الرسل أنهم بشر، فيقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا رجالا، يعني هم رجال من البشر وليسوا ملائكة. ولهذا يعني قال ابن كثير يعني جمهور العلماء أنه ليس هناك رسول من النساء، وبعضهم زعم أن سارة أو أم موسى أو مريم نبيات، لأن الله تعالى يعني قال: وأوحينا إلى أم موسى مثلا، لكن هذا يعني لا يلزم منه أن يكون وحي رسالة. الله تعالى أرسل إلى مريم جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن ما أرسل جبريل إلى مريم حتى يبلغها رسالة تبلغها للناس، لا، هذه كرامة من الله. فكون الله تعالى يلقي في روع أم موسى شيئا أو يبعث إلى مريم جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس من باب الرسالة. ولذلك تأمل كيف الله تعالى قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأم صديقة، كان يأكلان الطعام، فتأمل وصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك. قال: إلا رجالا نوحي إليهم، هذا الفرق بينهم وبين باقي الرجال والبشر، نوحي إليهم، نعم، نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى، يعني القرى يعني المدن، يعني كلمة قرية أو قروة تدل على الجمع، كذلك المدينة الجامعة تسمى قرية، جامعة للبيوت والسكان، فليسوا من أهل البادية، لأنه كما جاء في الحديث: من بدا جفا، قال ابن كثير: وهذا هو المعهود المعروف، أن أهل المدن أرق طباعا وألطف من أهل سوادهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي، لهذا قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وإن كان قال بعد هذا: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر واتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخل الله في رحمته. نعم، إذن قال: إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هنا ذكر ابن كثير حديثا لطيفا في المسند أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه ويزيده حتى رضي. يعني هذا الأعرابي يعني مسكين، لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، يعني الهدية خلاص من طيب نفسك، لكنه كأنه طمع في شيء، فلا يزال النبي يعطيه، يشعر أن الأعرابي غير راضي، ويعطيه عطية بعد عطية حتى رضي، بعد عطايا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لقد هممت أن لا أتهب، أن لا أتهب هبة، يعني أن لا أعطي، أن لا أقبل، نعم، أن لا أتهب هبة، يعني أن لا أقبل هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، يعني من أهل المدن، أما الأعراب خلاص ما أقبل منهم، لأن يريد أمرا آخر. يعني اليوم ما شاء الله الناس أكثرهم في المدن وما يعيشون في الصحراء. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثم يعني بيّن الله تعالى أيضا يعني الدليل الواقعي على صدق هؤلاء الرسل: أفلم يسيروا في الأرض، يعني الناس، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني كيف أن الله تعالى أهلك من عاد الرسل ونجى الرسل وأتباعهم، هذا لهم في الدنيا. ثم قال: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، يعني في الدنيا كانت عاقبتهم أحسن عاقبة بأن نجاهم الله، ثم زيادة يعني لهم زيادة خير في الآخرة: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، أن هذا مما يعني يعرف العاقل إذا رأى يعني حقيقة حال الرسل ويعني من عاداهم. نعم، أفلا تعقلون، في قراءة فلا يعقلون. نعم، نسيت أن أذكر هنا يعني فائدة حتى ما تضيع علينا الفوائد قبل أن نأتي بالآية اللي بعدها، في قوله: وسبحان الله. إحنا قلنا لأن الدعوة مقصودة التوحيد، فناسب أن يقول وسبحان الله. كذلك يعني البقاعي قال أيضا يعني فيه تنبيه على أن شرط كل دعوة إليه سبحانه اقترانها بتنزيه عن كل شائبة. وفيه تلويح بنسبة النقص إليه وإلى أتباعه تواضعا واعتذارا عما يلحقهم من الوهن وطلبا للعفو عنه. نعم، لأن التسبيح تنزيه، كأنه يقول أنزه الله من تقصيري في الدعوة إلى الله تعالى، فمهما يعني دعوت إلى الله واجتهد في الدعوة فأنا مقصر، والله تعالى يستحق أعظم وأعظم من ذلك، فما لك إلا التسبيح. وهذا يعني جميل، بأن يستشعر الداعي هذا المقام وأن يكثر من تسبيح الله تعالى، وسبحان الله وما أنا من المشركين، حتى ما يدخل العجب نفسه يظن أنه ما شاء الله يبذل مجهودا كبيرا في نفع الناس والدعوة إلى الله. لا، دائما تتذكر غنى الله تعالى وأن الله تعالى يستحق أعظم وأعظم، وأن ما تفعله كله بتوفيق من الله، فما لك إلا أن تسبح الله تعالى وتنزه تنزه الله تعالى. سبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ثم تأمل، يعني مع أنهم ينظرون إلى عاقبة الأمم، كيف أن الله تعالى نصر الرسل وأتباعهم وأهلك من خالفهم، ومع ذلك يعني يستمرون على التكذيب. هنا يصور الله تعالى الساعات القاسية الحرجة في حياة الرسل، يعني كأن هذه لقطة ومشهد من قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يعني نصر الرسل ما كان بالأمر السهل، بل انظر إلى هذه الحالة الحرجة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هذه العاقبة في الدنيا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تأمل كيف التقط هذا المشهد من هذه العاقبة، مشهد الساعة الحرجة القاسية عند اشتداد الكرب بالرسل وطول الزمان وتراخي النصر. ولذلك يعني قوله هنا حتى إذا استيأس الرسل، كأنه يتعلق بماذا؟ بتقدير محذوف، يعني كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، والله تعالى ذكر أن العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، فهؤلاء الرسل كان الكلام هكذا تقديره، فدعا هؤلاء الرسل إلى الله واجتهدوا في إنذار قومهم وطال عليهم الأمر وتراخى النصر واشتد الكرب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل من ماذا؟ استيأس طبعا بمعنى أيس أو يأس، استيأسوا من ماذا؟ يأسوا من ماذا؟ من إيمان قومهم، يعني حتى إذا استيأس الرسل من إيمان الكفار الذين كفروا بهم، يئسوا من استجابتهم ورأوا من العداوة ما يدخل اليأس في قلوبهم، ولذلك قال استيأس، السين والتاء هنا للمبالغة، وهذا يدل على أن يعني العداوة بلغت يعني مبلغ يعني كبير جدا، بحيث أن هذا يعني يدخل اليأس في قلوب الرسل من إيمان هؤلاء. قال وهذا يعني طبعا يعني كما قال البقاعي هنا، قال كأنهم أوجدوه أو طلبوه واستجلبوه من أنفسهم. طبعا هذا الإخوة ليس من باب اليأس من رحمة الله، يعني هم على يقين بأن الله لو شاء أن يهدي هذا الإنسان لهداه، لكن ما معنى استيأس الرسل؟ يعني أنه غلب على ظنهم اليأس من إيمان هؤلاء، لأنهم يعادونهم ويعني يستهزئون بدينهم، فيعني إيمانهم بعيد جدا، يعني كما في لما من من قصة عامر بن ربيعة وكذا الذي كان في سيهاجر إلى الحبشة، فيعني لما رق عمر بن الخطاب لزوجته لما أرادت لزوجة من عامر أو كذا، المهم في حديث الهجرة للحبشة، فيعني لما رجع إليها يعني ذكرت له حال عمر أن رأيت له رقة، يعني قال لها ما 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 هذا يا أم عبد الله؟ قالت إنه للانصراف، آذيتمونا وعذبتمونا وكذا، فرق لها، فذكرت هذا وطمعت، قال تطمعين في إسلام عمر؟ قالت نعم. قال لها يعني لا يسلم عمر حتى يسلم إيش هكذا أذكر، كأن حمار الخطاب، يعني حمار أبوه إذا أسلم هو سيسلم، يعني مع أن هذا صحابي، لكن هذا مما رأى من شدة عمر وعداوته، لكن هذا لا يعني أن اليقين بأن الهداية بيد الله غير موجودة في القلوب، ونعم يعلم، لكن هذا بالنظر إلى الواقع. فهنا كذلك حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم، هذا تفسير أغلب السلف من إيمان قومهم، وكذلك حتى إذا استيأس الرسل يعني من النصر، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من نصر قومهم، وذكره أيضا بعض المفسرين. تقول كيف استيأس الرسل من النصر والله تعالى يعني هو الذي وعدهم بالنصر، كيف ييأسون من نصر الله؟ فيقول ابن المنير ولا يلزم أن يكون الله وعدهم بالنصر في الدنيا، بل كانوا يظنون ذلك ويرجونه لا عن إخبار ووحي، وهذا كما قال الله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، وكما قال الله تعالى فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، إذن الواجب عليك إيش؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يعني قد يبشر الله تعالى رسوله بأنه تكون له العاقبة، وربما أحيانا قد لا يبشره بذلك امتحانا واختبارا، وربما يموت يقتل كما قتل بعض الرسل، برسل بني إسرائيل كثير، لكن العاقبة للمتقين. فالمقصود هنا يعني ليس معنى هذا أنهم يئسوا من وعد الله، بل هم يعني كانوا يرجون النصر والله ما أخبرهم به، لكن كانوا يرجونه بدون أن يخبرهم الله تعالى بوحي، ثم لما رأوا يعني شدة العداوة وطول الزمان يعني يئسوا من حصول النصر، وظنوا أن يعني العاقبة ستكون لمن يأتي بعدهم ممن ينصر الدين. حتى إذا استيأس الرسل ثم قال وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني إذا فسرنا استيأس الرسل بما فسرناه به ويعني له وجه التفسير هناك له وجه واضح، لكن ماذا نقول في قول الله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا؟ هذه الآية يقرأها المسلم فربما تشكل عليه، يقول كيف وظنوا أنهم قد كذبوا؟ يعني هل الرسل يظنون أن الله تعالى قد كذبهم وعده وأخلفهم نصره؟ هكذا يظنون بالله وهم رسل؟ هذا إشكال كبير. ولذلك مسلم بن يسار وجاء في رواية إبهامه فتى من قريش سأل سعيد بن جبير قال له يا أبا عبد الله كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإذا أتيت عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. وفي رواية أن مسلم بن يسار هو الذي سأل سعيد بن جبير قال يا أبا عبد الله آية بلغت مني كل مبلغ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال فهذا الموت أن يظن الرسل أنهم قد كذبوا، أو نظن أنهم قد يعني كذبوا، إن نحن نظن في الرسل هذا ما يمكن. فقال له سعيد بن جبير قال حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وهذا كما عرفنا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا قال وظن المرسل، وظن المرسل إليهم، وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا، أن الرسل كذبوا، يعني الضمير هنا وظنوا لا يعود إلى الرسل وإنما يرجع إلى أتباع الرسل. وظن قومهم من المشركين أن الرسل قد كذبوا، يعني في وعد الله تعالى، وأخلفوا، وأن الرسل يعني قد كذبوهم فيما أخبروهم به من النصر، أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. فقام مسلم ابن يسار إلى سعيد بن جبير فاعتنقه وقال فرج الله عنك كما فرجت عني. وقال الضحاك بن مزاحم يعني في هذا التفسير، قال يعني في نفس الواقع القصة كما رواها ابن جرير، قال ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلك، لو رحلت في هذه إلى اليمن كان قليلا. يعني هذه فائدة عظيمة، أن تعرف معنى آية من كتاب الله يزول عنك إشكال كبير، يعني ليس إشكال بمعنى أن ما تعرف المعنى فقط، لا، يعني تتوهم معنى فاسد ثم يزول عنك هذا المعنى الفاسد ويطمئن قلبك بالمعنى الحق. هذه نعمة عظيمة. ذلك تأمل كيف السلف رحمه الله تعالى كانوا يفرحون بالعلم. وهكذا سبحان الله يعني الذي يعرف قدر العلم وحقيقة العلم والله يفرح لما تنفتح لك مسألة مشكلة عليك، من تفسير آية، تفسير حديث، الجمع بين حديثين، مسألة فقهية، مسألة عقدية، لما تصل فيها إلى برد اليقين بالفعل إن على الحق نورا، تعرف إن هذا هو الحق وزال عنك الإشكال تماما، والله هذه يعني نعمة ما بعدها نعمة. لذلك يعني السلف رحمهم الله تعالى أو العلماء كانوا يسمون مؤلفاتهم بهذا، فتح الباري في شرح صحيح البخاري مثلا، يعني وهكذا، يعني كثير من فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، يعني لأن هذا العلم فتوحات من الله تعالى. إذن المعنى الأول في هذه الآية كما عرفنا وظنوا أنهم قد كذبوا، طبعا هنا الآن نحن في قراءة التخفيف، ظن قومهم أن الرسل قد يعني كذبوا فيما يعني وعدهم الله به. وهذا التفسير الإخوة جاء عن ابن عباس، ذكر ابن جرير 6 طرق من طريق ابن جبير وعمران بن الحارث وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي ومسلم، كل هؤلاء 6 رووا عن ابن عباس أن المقصود وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن قومهم أن الرسل يعني قد كذبوا، فالظن هذا من الأقوام المشركين. وأيضا هذا التفسير جاء عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد، قال ابن زيد وظن قومهم المشركون أن الرسل قد كذبوا ما وعدهم الله من نصره، أو قد كذبوا ما وعدهم الله من نصره إياهم وأخلفوا. وكذلك جاء عن الضحاك، وكذلك أيضا جاء عن ابن مسعود، قال ابن مسعود وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا، وظن قومهم. قد يقول قائل وظنوا أنهم قد كذبوا، الظاهر أن الضمير رجع إلى الرسل والقوم ما ذكروا في السياق، فكيف نرجع الضمير إلى القوم؟ حتى إذا استيأس الرسل وظن قومهم أنهم قد كذبوا، كيف أرجعنا الضمير إلى القوم مع أنهم ما ذكروا في السياق؟ فقال هنا يعني ابن جرير، وأيضا هذا ذكر الرازي نقلا عن ابن جرير الظاهر أخذه منه، قال يعني أولا الرازي ذكر هذا الجواب، قال ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم، ما دام أن الرسل ذكروا فيعني لابد من مرسل إليه، وظنوا المرسل إليهم. وأيضا قال ابن جرير قال ذكرهم جرى في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فيكون ضمير ظنوا إنما هو من ذكر الذين من قبلهم من الأمم الهالكة، يعني قول الله تعالى وظنوا، ظن الذين من قبلهم المذكورون في الآية المتقدمة. قال: وزاد ذلك وضوحا أيضا إتباع الله تعالى في سياق الخبر عن الرسل وأممهم قوله: فنجي من نشاء. تأمل: وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فنجي من نشاء يعني قال: إذ الذين أهلكوا هم الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا فنجي من نشاء من المؤمنين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا. فإذا يعني عرفنا إذن هذا التفسير، هذا التفسير الأول للآية. التفسير الثاني: ثبت في البخاري عن عروة أنه سأل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ اسأل عن القراءة بالتخفيف ولا بالتشديد؟ قالت عائشة: كذبوا. طبعا إخوة القراءة جاءت بالضبطين، يعني كذبوا بالتخفيف قراءة عاصم قراءتنا، وكذلك قراءة حمزة والكسائي، عاصم وحمزة والكسائي، والباقون قرأوا بالتشديد: وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا. تقول عائشة: كذبوا، قلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل عمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. يعني عائشة رضي الله عنها أنكرت القراءة بالتخفيف لعلها كما قال ابن حجر في الفتح لعلها لم يبلغها، يعني كانت تقرأ الآية بالتشديد. ثم ابن حجر أيضا قال: لا يلزم أن يفهم من قراءة التخفيف أن الضمير يرجع إلى الرسل كما عرفنا في التفسير الأول. فيعني وظنوا أنهم قد كذبوا هي فهمت أن إذا قرأت الآية بالتخفيف أن الرسل هم الذين ظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أخلفوا الوعد من الله، فقالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم. هنا نلاحظ عائشة رضي الله عنها فسرت الآية مثل التفسير الأول، يعني الضمير يرجع إلى أتباع الرسل لكن المؤمنين ليس الكافرين، المؤمنين. هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم. فهنا ذكر حال الرسل مع المكذبين، ثم ذكر حال المؤمنين. وظنت الرسل وظنوا قالت وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. إذن نعم نصحح هنا، يعني على قول عائشة هنا التفسير هنا يكون ظنوا على أنها تعود إلى الرسل. إذن ذكر الله تعالى حال الرسل مع الكفار وحال الرسل مع المؤمنين، حتى إذا استيأس الرسل يعني ممن كذبهم، يئسوا أن يكون هذا المكذب سيرجع. وظنوا يعني ظن الرسل أن المؤمنين من أتباعهم قد كذبوهم، قد كذبوا، يعني أن المؤمنين دخل في نفوسهم الريب والشك، ويعني أين نصر الله؟ وهذا كما قال الله تعالى حتى قال: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن وظنت الرسل، تقول عائشة: وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. إذن وظنوا هنا على التفسير الثاني ظن الرسل أن أتباعهم قد يعني وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم، أن قد كذبوا، يعني البناء للمجهول هنا يعني أن يعني كذب أتباعهم بهم، يعني وقع هذا في نفوسهم، مع أن الأتباع ما كذبوهم لكن يعني كأنه دخل في قلوبهم شيء من يعني الوسوسة واستبطاء النصر، فكأن الرسل ظنوا يعني نعم يعني ظنوا هذا بأتباعهم. إذا قال وظنوا يعني الظن هنا على يعني حقيقته، يعني ليس بمعنى اليقين. وذلك عروة هكذا استشكل، يعني قالت عائشة كذبوا، قلت فقد استيقنوا أن قوم قد كذبوهم، هم استيقنوا يعني أن قومهم قد كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله، يعني لما قال كذبوا بالتخفيف في رواية عند البخاري، فقلت لعلها كذبوا مخففة، قالت معاذ الله. يعني تأملوا هنا في الحديث، هو لما فسر لها الآية بالتشديد لما قالت عائشة كذبوا، فقال لها عروة قلت فقد استيقنوا أن قوم قد كذبوهم، يعني فما هو بالظن؟ يعني كيف يقول ظنوا أنهم قد كذبوا وهم استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم؟ فهي هنا قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك، فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت لا، ليس معنى يعني ليس ما تقرأ كذبوا، تقرأ كذبوا. فثم قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قلت قالتهم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم صدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا سيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. إذن الآية يعني الآن كلا التفسيرين صحيح، وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن قومهم أن الرسل قد أخلفوا الوعد، أن الله قد أكذبهم يعني. والتفسير الثاني ظنت الرسل، وظنوا أنهم ظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم جاءهم نصرنا. طيب هناك تفسير، طبعا المعنى اللي ذكره عروة لعائشة يعني بمعنى اليقين وظن الرسل، يعني إذا فسرنا الظن بمعنى اليقين وظن الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذا أيضا معنى آخر في قراءة التشديد، يكون المعنى وظن الرسل يعني أيقنوا أن الأمم كذبوهم، استيأسوا من قومهم وتيقنوا أنهم قد كذبوهم تكذيبا ليس بعد إيمان، هكذا يكون الآية معنى الآية. وهذا أيضا جاء عن قتادة والحسن، يعني هذا المعنى جاء عن قتادة والحسن، وهذا معنى ثالث نذكره هنا يعني مع قراءة التشديد، يعني وظنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم، أنهم قد كذبوا، يعني فيكون الظن هنا بمعنى اليقين، وإن كان هذا رده ابن جرير قال أن هذا يعني في اللغة ما يقال للشيء الذي يرى يعني يعبر عنه بالظن، وإنما في الغالب الظن يطلق على اليقين في الأمور الغيبية، أو أما أن يكون أمرا مشاهدا فما يطلق عليه ظن، لكن مدام أن قاله قتادة والحسن وهما من السلف فيقبل هذا المعنى، أيضا معنى صحيح. نعم والله أعلم. كذلك هناك معنى رابع على قراءة التخفيف، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن، وهو الذي تبادر إلى أذهان بعض السلف وفروا منه، وظنوا يعني الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر. هل ممكن أن نفسر هذه الآية بهذا التفسير؟ أولا هذا التفسير جاء عن ابن عباس في رواية أخرى، قال ابن عباس لما سئل عنها قال كانوا بشرا ضعفوا أو ضعفوا ويئسوا، هذه رواية ابن أبي مليكة، وفي رواية ابن جريج وتلا قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب،
وفي رواية عن عكرمة قال كانوا بشرا قد ظنوا، يعني تأمل في قوله قد ظنوا، يعني هذا مجرد ظن. وأيضا جاء هذا عن ابن مسعود مسروق يقول أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود حتى إذا سئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال ابن مسعود هو الذي تكره، يعني تفسيرها هو الذي وقع في ظنك. وقال أيضا جاء عن ابن جبير نفسه مع أنه ابن جبير فسر الآية بالأتباع، لكن هنا أيضا فسرها بالرسل. قال ابن جبير ألم يكونوا بشرا، وهذا التفسير رده ابن جرير، يعني قال وهذا تأويل وقول غيره من التأويل أولى عندي بالصواب، وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل، يعني يقول هذا ما يناسب صفة الرسل، وخاصة أن وكذلك ابن كثير يعني نقل كلام ابن جرير أو يعني وافقه على هذا، لأن عائشة أنكرت هذا التفسير، وكذلك جاء عن ابن عباس وابن مسعود خلاف هذا التفسير. لكن والله أعلم ممكن أن تحمل الآية على هذا التفسير ويوجه الظن هنا يعني بتوجيه يصح معه المعنى، ويكون هذا كله من باب اختلاف التنوع، لأن هذه الأسانيد ثابتة. صحيح هناك الذين رووا عن ابن عباس ستة، كذلك هنا الذين رووا عن ابن عباس ثلاثة، فيعني وهم أيضا من أصحابه المقربين عنده، فلذلك كيف نحمل هذا، كيف يكون المعنى هنا؟ هذا ذكره الزمخشري وغيره، وافقه عليه ابن المنير قال هذا تأويل حسن ينظم بين القراءتين. قال ظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون. قال والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا، فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب. قال وذكر أثر ابن عباس، ثم قال زمخشري فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس في القلب من شبه الوسوسة، من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية. وأما الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين، فما بال رسل الله الذين هم أعرف الناس بربهم. إذن يعني يقول لك هذا الظن وظن أنهم قد كذبوا مجرد يعني حديث نفس خواطر، هذا لا بأس به. وذلك أيضا ابن حجر رحمه الله في الفتح لما ذكر القول هذا قال فليس قول في قول الله تعالى في سورة البقرة وزلزلوا حتى يقول الرسول، إذن هذا أيضا من قول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآن الرسول لما يقول متى نصر الله، يقول ابن حجر فليس قول الرسول متى نصر الله شكا، يعني ليس هذا على سبيل الشك، فقوله كذلك هنا ظنوا أنهم قد كذبوا ليس هذا على سبيل الظن الراجح أو الغالب أو المتساوي الطرفين يعني شك أبدا، وإنما هو من باب حديث النفس، يعني مثل الوهم الذي يرد على النفوس، وظنوا أنهم قد كذبوا هذا من شدة يعني العداوة ومن شدة يعني من طول انتظار الفرج، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني توهموا يعني عدم النصر. ثم كذلك كما عرفنا يعني ليس معنى كذبوا بمعنى أن الله أخلف الوعد أبدا. قال يعني هنا الزمخشري قال أي كذبتهم أنفسهم، سيأتي الآن في كلام ابن حجر أيضا قال ليس شكا بل استبطاء للنصر وطلبا له. نعم، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض. قال الخطابي لا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب بالوحي ولا يشك في صدق المخبر، فيحمل كما كلامه على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النصر وشدة استنجاز من وعدوه به توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانا من أنفسهم وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك، فيكون الذي بني له الفعل أنفسهم لا الآتي بالوحي، يعني كذبوا، ليس معنى الآية ظنوا أنهم كذبوا من جهة الله، لا، كذبوا من جهة أنفسهم. يعني الفاعل للمبني للمجهول هنا النفس، أنفسهم، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني من قبل أنفسهم، يعني كذبتهم أنفسهم، يعني هذا حديث النفس. مثل إنسان كان يتيقن بشيء ثم يعني لبعد حصوله يعني يبدأ يتهم نفسه أني لا أنا يعني ربما ما سمعت هذا الوعد، أو يعني فهمت خطأ، أو بسبب ذنبي، فهكذا. قال للآتي بالوحي، والمراد بالكذب الغلط لا حقيقة الكذب، كما يقول القائل كذبتك نفسك. قلت ويؤيده قراءة مجاهد وظنوا أنهم قد كذبوا، أنهم قد كذبوا يعني هم كذبوا، كذبوا أنفسهم بأنفسهم يعني غلطوا. ويكون فاعل وظنوا الرسل، يعني ظنت الرسل أنهم قد أخطأوا يعني في فهم الوعد، يعني هذا توجيه، أو كما عرفنا يعني مجرد حديث نفس، يعني ولا يظنون أبدا بالله ظن السوء. وذلك أيضا نقل ابن حجر كلام الزمخشري ومن تقده، ثم نقل كلام أبي نصر القشيري، يقول القشيري ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل، أن المراد خطر بقلب الرسل، يعني خاطر بقلب، فصرفوه عن أنفسهم، أو المعنى قربوا، نعم قربوا من الظن، كما يقال بلغت المنزل إذا قربت منه. ثم ذكر ابن حجر قول الترمذي الحكيم قال وجهه أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصر لا من تهمة بوعد الله، بل لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثا ينقض ذلك، يعني ينقض ذلك النصر والأمر، فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم الظن من هذه الجهة، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني حتى لو قلنا أنهم أخلفوا الوعد بسبب أنفسهم، فيعني أنهم ما قاموا بحق الله فتبدأ الظنون وكذا. فهذا تفسير والله أعلم، يعني مدام أنه ثبت عن السلف فيعني يصح أن يقال يعني به، والله أعلم. فإذا تحصل لنا من هذه الآية يعني على قراءة التخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن قومهم أن الرسل قد أخلفوا الوعد، وظن الرسل أنهم قد أخلفوا الوعد من قبل أنفسهم وتقصيرهم، وهذا الظن مجرد خطرات، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني استبطاء للنصر وافتقارا إلى الله تعالى، متى نصر الله. وعلى قراءة التشديد يأتي تفسير عائشة ظن الرسل أن أتباعهم المؤمنين قد كذبوهم، وأنهم لن يقفوا معهم، لن يستمروا يعني معهم. وأيضا على قول قتادة والحسن وظن الرسل أن الأمم يعني قد كذبوهم يعني تكذيبا يعني شديدا. وحتى على قراءة التشديد ممكن أن نقول وظنوا، كما قلنا على قراءة التخفيف وظنوا، ظن أقوام الرسل أنهم قد كذبوا، يعني أن الرسل قد كذبوا، يعني كذبوا من قبل الله تكذيبا شديدا. فلعل هذا التركيب في القرآن حتى يشمل كل هذه المعاني، وهذا من بلاغة القرآن، والله أعلم. قال وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فضل الله تعالى، ولا يرد بأسنا، يعني البأس يعني الشدة، عن القوم المجرمين. وسبحان الله تأمل في تخصيص هذه الصورة، هذا يتناسب تماما مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام التي يعني فيها ساعات حرجة وشديدة حتى يظن أنه لا فرج وييأس، لكن يأتي الفرج من الله تعالى، فهذا في غاية المناسبة. ثم تختم هذه السورة بهذا الختام البديع الذي يرد آخرها على أولها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة، كلمة عبرة تدل على الانتقال، مثل عبرة الدمع تنتقل تنزل من العين، وكذلك تعبير الأحلام والرؤى لأنه ينقلها من كونها رؤية إلى كونها يعني أمر محقق في الواقع. كذلك العبرة عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول الصافية الخالصة، فينتقلون من أحداث القصة إلى دروس عظيمة، ينتقلون من هذه الأحداث إلى يعني عبر ودروس عظيمة إلى ربطها بالله جل وعلا، كما قال الله تعالى في آخر القصة عن يوسف عليه الصلاة والسلام: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يعني كل ما حصل بلطف الله تعالى، هذه أعظم عبرة في القصة، أن تربط القصة بلطف الله تعالى. فانتقل السامع من الأحداث إلى محدث هذه الأحداث وربها جل وعلا. يقول ابن جرير هنا: وذلك أن الله جل ثناؤه بعد أن ألقي يوسف في الجب ليهلك، ثم بيع العبيد بالخسيس من الثمن، وبعد الإسار والحبس الطويل ملكه مصر ومكن له في الأرض وأعلاه على من بغاه سوءا من إخوته، وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته بعد المدة الطويلة، وجاء بهم إليه من الشقة النائية البعيدة، فقال جل ثناؤه للمشركين من قريش من قوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم أيها القوم في قصص عبرة لو اعتبرتم به أن الذي فعل ذلك بيوسف وإخوته قال: لا يتعذر عليه فعل مثله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيخرجه من بين أظهركم ثم يظهره عليكم ويمكن له في البلاد ويؤيده بالجند والرجال من الأتباع والأصحاب، وإن مرت به شدائد وأتت دونه الأيام والليالي والدهور والأزمان. نعم، هذه عبرة، وكذلك ما تقدم معنا من العبر والدروس الكثيرة والكثيرة، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أن يعني هذه السورة فيها أكثر من يعني الفائدة. قال: لماذا كانت عبرة؟ قال: ما كان حديثا يفترى، الحديث الكذب ليس فيه دروس ولا عبر، لكن لماذا كان في هذه القصة عبرة عظيمة؟ قال: ما كان حديثا يفترى يعني مكذوب، ولكن تصديق الذي بين يديه، لكنه الحق والصدق، بل قال: ولكن تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل، لأن يعني بعض هذه الأحداث مذكورة في التوراة والإنجيل. بل كان البقاعي رحمه الله كلما ذكر تفسير لمقطع من مقاطع القصة يذكر مثله في التوراة، لكن طبعا بطريقة أخرى، لكن في النهاية يعني القرآن صدق ما جاء في الكتب الماضية، فهذا يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وتفصيل كل شيء، تأمل كيف يقول وتفصيل كل شيء، الله أكبر. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، يعني مع التصديق يأتي تفصيل ما يحتاجه الناس. تفصيل كل شيء يعني من الحلال والحرام والطاعات والواجبات والمحرمات والمستحبات، يعني هذا كله موجود في القرآن الكريم بصريح عبارته وإشاراته مما يحتاج الناس إليه في الدنيا والآخرة، ولكن تفصيل كل شيء. ولهذا قال: وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. ما أجمل اجتماع الهدى والرحمة. وهدى يعني يهتدون، يبين لهم، ثم يعني هذا به تقوى وتغذى القوة العلمية، يهتدي الإنسان ويعرف الحق. ثم أيضا رحمة، هذا القرآن رحمة، وهدى ورحمة، يعني يزيل هدى يزيل الغفلة، ورحمة تزيل القسوة من القلوب، فيتوب المسلم إلى ربه ويعمل بالقرآن ويهتدي، ففيه جمع بين العلم والعمل. وسبحان الله، هذه القصة كم فيها من الهدايات والرحمات حقا، وهدى ورحمة، لكن من الذي يهتدي ويكون القرآن له رحمة؟ قال: لقوم يؤمنون. بحسب يعني الإيمان، إيمانك بالله، إيمانك بالقرآن بأنه كلام الله حقا، ستقبل عليه. يقول بقاعي: فقد انطبق هذا الآخر على أول السورة في أنه الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين الذي هو يعني هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تفصيل كل شيء، لذلك قال المبين في أولها، والله أعلم. ثبت عند ابن أبي شيبة يقول عبد الله بن عامر: سمعت عمر يقرأ في الفجر بسورة يوسف قراءة بطيئة، يعني كان الصحابة يقرؤون بها كثيرا في صلاة الفجر، يختمونها كاملة يعني في ركعة واحدة، ويقرؤون في الركعة الثانية سورة أخرى. قال: وسمع نشيجه وهو يقرأ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال الفرافصة صاحب عمير الحنفي: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. كان عثمان رضي الله عنه يردد سورة يوسف في صلاة الفجر كثيرا. وبهذا الحمد لله من الله علينا بتفسير هذه السورة، ونحن يعني بتفسير هذه السورة وبختامه نرجو من ربنا جل وعلا أن يعجل فرجنا وأن يردنا إلى بيوته ردا جميلا. يعني وهكذا الدنيا ابتلاءات، وهكذا مر يوسف عليه الصلاة والسلام بمحن وبلاء، لكن كانت له العاقبة، إن ربي لطيف لما يشاء. فنحن مهما كنا في شدة ففي باطن هذه الشدة رحمة، ففي كل منحة منحة، في كل محنة نعم، في كل محنة منحة من ربنا، وفي كل عسر يسر، فإن مع العسر يسرا. وهناك ألطاف خفية في هذه المحنة التي نمر بها، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا ويرحمنا، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يجعل أنسنا في هذه الأيام بكلامه وتلاوة كلامه والقيام بين يديه. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا الإخوة يعني بهذا يعني يتوقف درس الأحد إلى ما بعد شهر رمضان إن شاء الله، ولأن ما بقي إلا اليسير عن رمضان، ونكمل يعني في أيام الأسبوع كلها يعني ما عدا السبت، لكن من الأحد إلى الخميس سيكون يعني الدرس في هدايات الأجزاء في مقاصد سور القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.